أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء، يصحبكم خلالها من أسرة المذيعين يوسف عبدين. عادت أزمة النمو السكاني في مصر للواجهة مجددا بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان البلاد تجاوز 104 ملايين نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم العربي المقدر بحوالي 422 مليون نسمة. هذه الإحصائية الرسمية تؤكد أن عدد سكان مصر زاد 22 مليونا في السنوات العشر الماضية، ما تعد معدلات عالية جدا بحسب الجهاز، حيث تحتل مصر الآن المركز 13 بين دول العالم من حيث عدد السكان. هذا التعداد الجديد لسكان مصر أثار حفيظة البعض على اعتبار أن الزيادة السكانية في مصر تمثل عبئا على الاقتصاد المصري المضطرب، فيما ينظر البعض الآخر إلى التعداد الجديد للسكان في مصر على أنه ثروة بشرية يجب استثمارها للنهوض اقتصاديا بمصر. في خضم هذه التجاذبات، طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالعمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة المصرية من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم. ودعت المنظمة في بيان لها إلى إصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاما، وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفي، وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد. فهل الزيادة السكانية في مصر تمثل عبئا على الاقتصاد، وهل يمكن الاستفادة منها؟ هذا مستمعينا الكرام ما سنحاول الإجابة عليه في حلقة اليوم من أضواء وأصداء، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا من القاهرة الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي. دكتور فاروق، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بك، أهلا وسهلا.
بداية ضيفي الكريم، هل تمثل الزيادة السكانية في مصر بالفعل عبئا على الاقتصاد المصري؟
الحقيقة أنه على مدار قرون طويلة كان هناك تناول في النظريات الاقتصادية المختلفة ونظريات التنمية حول دور السكان، هل هم عبء على التنمية أم أنهم إضافة للتنمية. على سبيل المثال، في بريطانيا في بواكير الثورة الصناعية كان هناك أعلى معدل للنمو السكاني في بريطانيا، ومع ذلك لم يقل أحد بأن هذا النمو السكاني المتزايد كان يؤثر على معدلات التنمية أو النمو الاقتصادي الكبير الذي كان يحققه الاقتصاد البريطاني وكثير من دول العالم. أما في مصر فدائما وأبدا كانت تستخدم مسألة الزيادة السكانية إما كفزاعة وشماعة للفشل السياسي والاقتصادي في إدارة موارد الدولة وتوجيه سياساتها بطريقة صحيحة، أو أنها في أوقات أخرى يشار إليها باعتبارها إضافة، وفي ذلك يضرب المثل بحجم العمالة المصرية الموجودة في خارج مصر والتي أنقذت في سنوات كثيرة الاقتصاد المصري بسبب تحولات العاملين المصريين في الخارج من تدفقات مالية كبيرة جدا تتجاوز ما كان يحققه من إيرادات هيئة قناة السويس وقطاع البترول معا. وبالتالي في كل الأحوال هناك وجهتي نظر ما بين المسؤولين عندما يعجزوا عن إدارة أو حل الأزمة الاقتصادية والمأزق الاقتصادي، وما بين كل مفكر التنمية والتخطيط الاقتصادي الذين دائما وأبدا ينظرون إلى النمو السكاني باعتباره إضافة للمجتمع لو جرى إدارة هذا المجتمع بطريقة أكثر كفاءة وأكثر رشادة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو النشاط الاقتصادي المختلف.
طيب دكتور، في إطار الحديث عن المفكرين في مجال الاقتصاد، كيف يمكن الاستفادة من معدلات النمو السكاني في مصر للنهوض بها اقتصاديا؟
بالطبع معدلات النمو السكاني في مصر المرتفعة إلى حد ما تحتاج إلى منظومة تتواكب معها من عدة زوايا. الزاوية الأولى هو نقل هذا الكم السكاني إلى كيف سكاني من خلال نظام تعليمي متقدم وفاعل وكفء وعادل، وأيضا نظام تدريبي يتناسب مع متطلبات واحتياجات السوق المصرية وقطاعات النشاط المختلفة من ناحية أخرى، نظام للخدمات الصحية والاجتماعية يوفر للمصريين والبيئية يوفر للمصريين درجة مناسبة من الصحة أو القدرة على النشاط الاقتصادي والفعالية الاقتصادية المختلفة. وهذا هو التحدي الرئيسي الذي يواجه التنمية البشرية في مصر، وهو إعادة بناء منظومات التعليم والصحة، وبدونهما لا نستطيع أن نتحدث أبدا عن إمكانية الاستفادة بالموارد البشرية، سواء كان معدل النمو السكاني منخفضا أو مرتفعا.
منظمة العدل والتنمية الحقوقية دكتور حذرت من أزمة غذائية في مصر بسبب النمو السكاني، هل تتفق مع هذا الرأي؟
لا أتفق مع هذا الرأي، لأنه في النهاية من يحدد القدرة على تحويل هذا الكم السكاني إلى إضافة للثروة القومية والأصول القومية وللموارد الإضافية هو مدى كفاءة إدارة المجتمع. إذا فشلت الإدارة السياسية للدولة في إنجاز التنمية الاقتصادية وتحقيق درجة من درجات العدالة الاجتماعية المناسبة، إذن نحن في مأزق، ليس فقط بسبب النمو السكاني، ولكن بسبب اختلال الاقتصاد من ناحية واختلال توزيع الثروة والدخول من ناحية.
الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم.
وللمزيد من التعليق مستمعينا الكرام حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة الدكتور صلاح هاشم، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم. دكتور هاشم، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
دكتور، في رأيك ما هي أسباب زيادة معدلات النمو السكاني في مصر على الرغم من الأوضاع الاقتصادية؟
على كل حال، أنه هناك علاقة وثيقة جدا ما بين الفقر وما بين ارتفاع معدلات الخصوبة وما بين ارتفاع عدد المواليد بناء على ذلك. حتى هناك بعض النظريات العلمية زي مثل نظرية كاستر، وهي نظرية تفسر أن هناك علاقة قوية ما بين الفقر وارتفاع معدلات الخصوبة. في مصر ارتفاع معدلات الخصوبة ربما في صعيد مصر، لأنه الصعيد هو الأكثر فقرا مقارنة بباقي الأقاليم. الصعيد المصري هو الأكثر حرمانا بالنسبة للحضر، وحضرتك من خلال التقرير الأخير للجهاز المركزي للتنمية العامة والإحصاء يوضح أن طبعا معدلات الخصوبة في الصعيد أكثر ارتفاعا، معدلات المواليد أكثر ارتفاعا مقارنة طبعا بالحضر. عايز أقول أنه العلاقة الوثيقة موجودة وتم تأصيلها بشكل علمي من خلال البحوث والدراسات المختلفة.
يعني في هذه الجزئية علماء الاقتصاد يقولون أن من الممكن استغلال هذه الزيادة السكانية كموارد بشرية للنمو بالاقتصاد.
الطاقة البشرية، القوة البشرية هي قوة ربما تصبح قوة طاقة إيجابية وربما طاقة سلبية. طاقة إيجابية إذا كانت الدولة تملك سياسة واضحة لاستغلال هذه الطاقة في مجالات التنمية المختلفة ومواجهة مشكلات المتعلقة بالإنتاج، وخاصة أنه معدل الصادرات في المجتمع المصري ربما قلت بمعدل 2.1% مقارنة ب 2016، وهذا يؤشر على أنه هناك إشكالية مرتبطة بالإنتاج، وده متعلق بشكل أو بآخر بارتفاع معدلات البطالة، وهذا يناقض هناك تراجع في معدلات الإنتاج، زيادة في معدلات البطالة، يدل على هناك خلل ما في سياسات التشغيل المرتبطة بالدولة، أو ليس هناك سياسة واضحة لاستغلال الزيادة السكانية في تحقيق التنمية المنشودة. ربما تصبح أيضا سلبية القوة البشرية والزيادة السكانية سلبية حينما لا تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي. معدلات الزيادة السكانية أكبر بكثير من معدلات النمو النمو الاقتصادي، وهذا يحدث نوع من الخلل، وتتحول الزيادة السكانية إلى طاقة سلبية وعبء على الاقتصاد، يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، ارتفاع معدلات الفقر، زيادة معدلات الجريمة، تراجع معدلات الانتاج بشكل أو بآخر، زيادة دور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم السلع الأساسية المرتبطة بالحياة الاقتصادية للناس. مصر على وجه التحديد الآن الطرق، لأنها لا يستطيع القدر المصري بوضعه الحالي أن يتحمل زيادة سكانية إضافية، ويمكن هذا الأمر على وجه التحديد هو الذي دفع الرئيس أن يقول لدينا ما هو أشد من الإرهاب وهو الزيادة السكانية، ويجب مصر أن تحارب الزيادة السكانية، تحارب الزيادة السكانية كما تحارب الإرهاب.
اسمح لي هنا أقف عند هذه الجزئية، طالما تحدثنا عن كيفية مواجهة هذا النمو السكاني، في رأيك هل يتقبل المجتمع المصري فكرة تحديد النسل عموما، يعني سياسة إنجاب طفلين إنجازة التسمية، على غرار سياسة إنجاب الطفل الواحد التي اتبعتها الصين منذ سبعينيات القرن الماضي؟
بعض الدول في مواجهة المشكلة السكانية اتبعت طرق عديدة جدا ربما مخالفة للدول التي لديها تقاليد جديد أو لدينا قيم دينية مختلفة، بدأت من تعقيم الرجال ثم ما يسمى بالتخطيط الأسري أو تنظيم الأسرة، ثم إلى تحديد النسب، حتى إباحة الزواج المثلي كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية للتغلب على مشكلة الزيادة السكانية. للأسف منذ مؤتمر السكان الذي تم انعقاده في 93 على وجه التحديد، والذي طرح الكثير من الحلول للمشكلة السكانية، رفضها الأزهر ورفضتها المؤسسات الإسلامية المختلفة لأنها تتعارض مع القيم الإسلامية.
حتى لا نخرج من هذه الجزئية، المجتمع المصري، يعني نتحدث عن المجتمع بوجه عام وليس عن
لا يقبل تحديد النسل، يعني لديه قناعات دينية تقول أنه لا يقبل تحديد النسل، يعني ما يقدرش يحدد النسل في طفل أو طفلين، ما بيقبلش ده، لكنه يقبل مفهوم تنظيم الأسرة.
طيب، فكرة إصدار قانون أو تشريع بيمنع الأسرة المصرية من إنجاب أكثر من طفلين، هل هي متوافقة مع نصوص الدستور والقانون المصري؟
هو صدر قوانين، لا طبعا غير متوافقة مع الدستور، ولكنه صدر قوانين ليس بالضرورة أن يصدر قرارا بأن الأسرة تنجب طفلين، لكن حينما قدم الدعم إلى الأسرة اشترط أن الأسرة التي يزيد أطفالها عن 3 لا يحصلوا على دعم، وبالتالي يصبح المواطن مجبر على أنه يحدد النسل فيما لا يزيد عن 3 أطفال، لأنه الطفل حتى الأجازات العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد أنه لا يسمح بإجازات للأم خارج 3 أطفال، فبالتالي انه كمان مش بتاخد اي مزايا، الطفل الرابع ده محروم من الدعم، الاسره لا تتمتع باي باجازات رعايه الطفل فيما يتعلق بالطفل الرابع، لا تاخد اجازه كمان وضع بالنسبه للطفل الرابع، هو لم يصدر قرارا او قانونا مباشرا يمنع الاسره او يفرض على الاسره تحديد اطفال معينين، ولكن هناك حزمه من القوانين والتشريعات التي في مجملها ومحصلاتها انها تمنع الاسره من انها تنجب اكثر من 3 اطفال.
الدكتور صلاح هاشم، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا جدا. شكرا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء وأصداء، دمتم في أمان الله.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.